الحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى فعليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصور صدق الله العلي العظيم.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الحادي عشر، الإمام الكاظم عليه السلام. ظروف تولي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة. هذا المقطع الزمني الممتد لخمس وثلاثين سنة من العام 148 للهجرة إلى 183، وهو مرحلة إمامة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعد أهم مقطع في مسيرة حياة الأئمة عليهم السلام. ففيه حكم اثنين من أكثر سلاطين بني العباس اقتدارا، المنصور وهارون، واثنين من أكثرهم تجبرا، المهدي والهادي. ولقد تم القضاء على الكثير من الثورات والانتفاضات في خراسان وأفريقيا وجزيرة الموصل والديلم وجرجان والشام ونصيبين ومصر وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها. وفي نواحي الشرق والغرب والشمال من النطاق الإسلامي الوسيع أضيفت فتوحات جديدة وأموال وغنائم وافرة، فزادت من قدرة عرش العباسيين واستحكامه. في هذه المرحلة وصلت بعض التيارات الفكرية والعقائدية إلى أوجها، وبعضها تولد وخلق جوا فكريا مليئا بالشبهات، ومنح أصحاب السلطة والقدرة حربة جديدة، وأضحى آفة في الوعي الإسلامي والسياسي للناس، وضيق على رواة ميدان المعارف الإسلامية الأصيلة وأصحاب الدعوة العلوية، وصعب عليهم الأمر. وقد تحول الشعر والفن والفقه والحديث وحتى الزهد والورع إلى خدمة أصحاب السلطة، وأكمل لهم أدوات الهيمنة والتسلط. في هذا العصر لم يعد الوضع كما كان عليه في نهاية عصر بني أمية، ولا كان شبيها بالسنوات العشر الأولى لحكم العباسيين، ولا شبيها من مرحلة ما بعد هلاك هارون، بحيث يمثل في كل منها تهديدا للحكومة المتسلطة في تلك الأزمنة. فأي تهديد جدي ما كان ليزلزل جهاز الحكومة، وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع الزمني غافلا عن التيار العميق والمستمر لدعوة أهل البيت عليهم السلام. في هذا العصر الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح جهاد أهل البيت عليهم السلام وحركتهم الفكرية والسياسية هم وأتباعهم المقربين مجالا للاستمرار والتكامل، هو السعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد أسلوب التقية الإلهية. وبهذا اللحاظ تتضح العظمة المدهشة لجهاد موسى بن جعفر عليه السلام. يجب أن أقول إن المحققين والمتعمقين في التاريخ الإسلامي عندما قاموا بتتبع ودراسة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فإنهم لم يخصصوا القدر اللازم من التوجه والانتباه لتلك الحادثة العظيمة والتي لا نظير لها، وهي مدة السجن الطويلة لهذا الإمام الهمام. ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن جهاده الخطير. وفي سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام عليه السلام، فإن الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة لخمس وثلاثين سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. فلماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا: لقد كان الدرع على مقاسه. لماذا يقول ذلك؟ ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة. ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له بعد ذكر أربعة أسماء، أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن العشرين سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا: خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله، ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه. هذه مجموعة من التساؤلات ينبغي أن نقف عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درور ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك معاذ الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن،
نحن نقص عليك
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة المستمعون. لقد بدأت حكاية الهدهد بتفقد سليمان عليه السلام لهذا الطائر، حيث أوضحنا خصائص هذه البداية القصصية، والآن لنتابع عملية التفقد المذكورة وما سحبته من الاستجابة لدى سليمان عليه السلام. لقد استفهم أولا: ما لي لا أرى الهدهد؟ ثم قال: أم كان من الغائبين؟ ثم توعده ثالثا فقال: لأعذبنه عذابا شديدا، وتوعده بنحو أشد حينما هدده بالذبح، حين قال: أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إن هذه الاستجابة لدى سليمان عليه السلام مرت بمراحل خمس من الاستجابة، متراوحة بين الاستجابة المتفقدة والمتوعدة والمستدركة. والآن ماذا نستخلص من هذه المراحل المستجيبة لدى سليمان عليه السلام؟ ماذا نستخلص من صلة ذلك كله بشخصيته عليه السلام؟ وما صلة ذلك بمهمة التسخير التي هيأتها السماء لسليمان عليه السلام؟ وما صلة ذلك أخيرا بالهيكل الهندسي للأقصوصة؟ لا شك في أن سليمان عليه السلام كان على صواب تام في كل مراحل الاستجابة التي اجتازها، بيد أن عملية التهديد التي صدرت منه من الممكن أن تثير استفهام المتلقي في هذا الصدد، فنجيب بأن السماء وهي تسرد لنا قصص الصفوة من عبادها تدلنا من حين لآخر على أن هذه الشخصيات المصطفات لا تصوغها السماء إلا في نطاق محدد، بحيث لا تطلعها على كل ملامح الغيب، بل تخفي عنها بعض الملامح وتبرز بعضا آخر لحكمة يتطلبها الموقف. وحينئذ من الطبيعي أن تكون استجابة البطل محددة بقدر حجم الغيب الذي أطلعته السماء عليه. من هنا قلنا إن استجابة سليمان عليه السلام في مراحلها الخمس المذكورة اتسمت بالسوية بما في ذلك سمة التوعد، ويمكننا ملاحظة ذلك بوضوح إذا تابعنا هذه المراحل من الاستجابة. الاستجابة الأولى، وتتمثل في عملية تفقد الطير، وهذه العملية لها مسوغاتها الطبيعية دون ما أدنى شك في ذلك. فما دام سليمان عليه السلام في صدد السفر وفي صدد معرفة الأرض التي يقطعها فيما يتصل بالماء وبمعرفة مكانه من الأرض لأسباب تتطلبها تحركاته التي عهدتها السماء إليه. والاستجابة الثانية تتمثل في قوله أم كان من الغائبين، وواضح أن هذا الاستفهام له مسوغاته أيضا، فما دامت السماء أمرت الطير بأن يخدم سليمان عليه السلام، حينئذ من حق سليمان عليه السلام أن يستفهم عن سبب غياب أي منها وتمرده على الطاعة. الاستجابة الثالثة والرابعة تتمثلان في قوله لأعذبنه عذابا شديدا وفي قوله لأذبحنه، وبين أيضا أن هذا التهديد يترتب على تصور سليمان عليه السلام بأن الطائرة قد تمرد على أوامر السماء، ومن يتمرد على مثل هذه الأوامر يستحق العقاب دون ما أدنى شك. أما تراوح الاستجابة المهددة بين العذاب والقتل فواضح أيضا من حيث طبيعة التركيب الآدمي في الاستجابة، فالشخصية عندما تلحظ مفارقة من المفارقات عند الآخرين تبدأ باستجابة تتوعد على ذلك بحسب حجم المفارقة وانعكاسها على شخصية المستجيب، فقد تبدأ باستجابة غاضبة إلى حد ما، ثم يتضاعف إحساسها بعظم المفارقة فتستجيب بنحو أشد. وهذا ما طبع سلوك سليمان عليه السلام عندما غضب إلى حد ما فتوعد بالعذاب، ثم تضاعف إحساسه بعظم المفارقة لدى الطائر فتوعده بالذبح. الاستجابة الخامسة وتتمثل في قوله
أو ليأتيني بسلطان مبين،
ومما لا ريب فيه أن هذه الاستجابة تلخص لنا موضوعية سليمان عليه السلام في موقفه من الطائر، فهو في زحمة غضبه على تمرد ذلك الطائر لم يخرجه هذا الغضب من الحق، بل ترك لتأملاته الموضوعية تشق طريقها للأمام، حيث احتمل أن يكون للطائر عذر مقبول في تخلفه عن الركب. لذلك استدرك سليمان عليه السلام بقوله
أو ليأتيني بسلطان مبين،
وهذا الاستدراك من حيث عمارية القصة له أهميته الفنية الكبيرة في صياغة النص القصصي الذي نحن في صدده، فقد جعله النص آخر مراحل الاستجابة لدى سليمان عليه السلام، ثم جعل الاستدراك مبهما بحيث لا يستطيع المتلقي أن يحكم لمصلحة أحد الطرفين، فقد يكون للطائر عذره فعلا وقد لا يكون له العذر، بيد أنه في الآن ذاته عندما يجعل النص هذه النهاية مفتوحة، حينئذ فإن الأجزاء اللاحقة من القصة هي التي تتكفل تقديم الجواب. وفعلا سنلحظ أن هذه الاستجابة الأخيرة، أي استدراك سليمان عليه السلام ومطالبته بتقديم العذر من قبل الطائر، سيلقي بإنارته على الجزء اللاحق من هذه القصة، بحيث سيتبين للمتلقي الكريم بأن الطائر كان معذورا كل العذر في غيابه. فإلى ذلك القسم أستودعكم الله، ودمتم بألف خير.
Thank you.
قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: الدينار العراقي يتفوق على عملة الاحتلال. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند الأوضاع الاقتصادية في العراق ومسألة انخفاض الدولار وعودته إلى سعره، والذي أشار إليه البعض هو كانتصار للدينار العراقي في معركته ضد الدولار. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. أطاح الدينار العراقي بخصمه العنيد الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية بعد قرار الحكومة العراقية خفض سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار، وشهد الدولار انخفاضا كبيرا عن معدلاته الطبيعية التي وصلها قبل القرار، ولكنه لا زال بحدود بعيدة عما حدده البنك المركزي العراقي من سعر، كما شهد التذبذب رغم تأكيد المحللين الاقتصاديين أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا مستمرا للدولار مقابل الدينار. ولتعضيد الخطوات الحكومية في المجال الاقتصادي، دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين للإبلاغ عن عمليات تهريب العملة والتلاعب بأسعار صرف الدولار عبر خط ساخن، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن هناك تفهما واضحا من الجانب الأمريكي للخطوات التي اتخذها العراق من أجل إصلاح الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية. ووصف حسين اللقاءات التي جرت في واشنطن مع المسؤولين مثمرة ومهمة، وتحدث عن وجود الدعم الأمريكيين بأنها أمريكي واضح للسياسة الحكومية في مجال الاقتصادي. وأشار إلى لقاءات جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مجموعة من التفاهمات التي توصل إليها في مجال السياسة النقدية والإصلاح في المجال البنكي والمصرفي وكيفية التعامل مع بعض الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وفيما يبدو أنه إذعان أمريكي لسياسة الأمر الواقع، أضاف حسين أن هناك تفهما واضحا من قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي طرحها العراق، وتأييد للمناقشات التي حصلت بين البنك المركزي وممثلي الخزانة. وفي خلاصة نهائية لمعركة الدينار مع الدولار، يمكن القول بوضوح أن المعركة انتهت لصالح الدينار العراقي بشكل واضح بعدما وافقت الحكومة على سعر الصرف الجديد والحركة الواسعة لبيع الدولار من مالكيه، حيث هبوط سعره أكثر. ولكن المهم معرفة أن استقرار سعر الصرف للدينار العراقي لا يقف عند حدود معركة واحدة انتصر فيها الدولار، بل هي حرب قد تستمر ولها صفحات وأوجه أخرى قد تتخطى الاقتصاد إلى الأمن والسياسة. ويعتقد في هذا الإطار عضو تحالف الفتح علي الزبيدي أن أمريكا لديها أسلحتها التي استخدمتها ضد العراق عام 2019، ومن الممكن استخدامها مجددا، إلا أن واشنطن تستخدم الدولار والتظاهرات وغيرها من الخيارات كأسلحة داخل العراق. ومن المرجح أن سير السوداني باتجاه إجراء إصلاحات كبيرة في العراق قد تواجه بتحرك أمريكي لإثارة الشارع ضده بهدف إحباط قراراته. انتهت صفحة معركة أولى بانتصار الدينار على عملة الاحتلال، ولكن الحرب لم تضع أوزارها، وعلى صاحب الحرب أن يبقى مفتح الأعين لئلا يؤخذ على حين غرة. نعم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في عراق الرافدين. يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية العراقية في هذه الأيام، وحيث رأينا تراجع، كان تراجعا كبيرا للدينار العراقي، لكن استقوى الدينار مقابل الدولار مرة أخرى عبر السعر الذي أعلنته الحكومة العراقية، سعر الصرف. وهذه الحرب التي هي لربما تحولت إلى أداة أمريكية تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على العراق وحكومة حقيقة السيد محمد شياع السوداني، التي لا تجري ولا تتحرك لربما عند رغبة مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الذي رآه البعض السبب في تلاعب بسعر الصرف والضغوطات الاقتصادية على العراق كي يتراجع عن بعض المواقف ولكي تخل في عمل هذه الحكومة. على أي حال، لابد لنا من تسليط الضوء على هذا الأمر، كيف استطاع الدينار أن يعود في هذه المعركة ضد الدولار، وهل يمكن إدامة عوامل النجاح بمشاركة الناس كما دعت الاستخبارات، حيث دعت المواطن العراقي للتعاون في مواجهة المهربين والمتلاعبين، وحقيقة ما يجري في الاقتصاد العراقي، وكيف هي أوضاع السوق في العراق في هذه الأيام، وماذا بشأن التعامل الصارم من قبل الحكومة مع المخلين لهذا السوق، ولربما نبحث عن خيارات الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها للضغط على حكومة السيد محمد شياع السوداني ومسار عملها وإنجازاتها التي منذ أن بدأت بالحكم وسيطرت على الحكم، بدأت بخطوات تغييرية حقيقة لا تأتي مع رغبات السفارة الأمريكية، وقد رأينا تحركات من السفيرة الأمريكية في بغداد في هذا الإطار، وبالتالي كيف سيكون المشهد في القادم من الأيام. أنتقل لتسليط الضوء أكثر على هذا العنوان إلى العراق وتحديدا بغداد، مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد يلتحق بركبنا. زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لهذا الحضور والانضمام إلينا.
حياك الله وحياكم
الله يبارك فيك، أهلا بكم، شكرا
بكم.
حياكم الله. ما حقيقة ما يجري من الناحية الاقتصادية في العراق زميلي محمد سعيد؟ كيف هي أوضاع السوق العراقية في هذه الأيام، سعر الصرف، وماذا بشأن التعامل الصارم من قبل الحكومة العراقية مع المخلين لوضع الدينار وسعر الصرف الحقيقي؟
الحقيقة السوق العراقية حققت إنجاز اقتصادي واضح بدعم قيمة الدينار في مواجهة الدولار، ويمكن القول أن الدينار انتصر على الدولار في هذه المرحلة، وهذه العملية تسجيل سعر كانت عملية جريئة وشجاعة، تحملت فيها الحكومة أعضاء الفارق السعري بين الدولار والدينار من وصل إلى 1770 أنقلوه بقرار رسمي إلى 1300 دينار مقابل الدولار، بمعنى أنه مقارب للسعر القديم الذي كان عليه الدينار مقابل الدولار. هذا الإنجاز للمواطن العراقي هو رفع القدرة الشرائية، وهو إراسة رصيد مالي للمواطن الذي يستلم راتب من الدولة، أيا كان هذا المواطن سواء كان متقاعدا أو مواطن حكومي، إراسة إلى أنه انتصار من سياسة دعم الدولة، دعم الحكومة الوطنية، دعم السياسة الاقتصادية الوطنية في مواجهة الدولار. الذين يعملون في مجال الدولار والعمل بالدولار وزيادة قيمة الدولار هم المراقبون والمرتبطون بالمشاريع الأمريكية والمشاريع الغربية، وبعض البنوك التي تقوم بعمليات السرقة والاستفادة من الدولار الممنوع حكوميا ليس لهم الأسعار أضعاف قيمة حقيقية. ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات تشغيلية أخرى، عملية السيطرة على المناطق التجارية والسيطرة على الجمارك والسيطرة على الموارد الأخرى للدول العراقية. إذا ما قامت الحكومة بالسيطرة على هذه المناطق سوف تزداد مساحة العملة الواردة للدولة العراقية، وسوف تقل فرص الحاجة إلى دولار جديد معروف للسياحة.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك زميلي،
حياكم الله مرحبا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم ثانية مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وشكرا لهذا هذه المتابعة الطيبة، حيث نتحدث مع حضراتكم عند مسألة الدينار العراقي يتفوق على عملة الاحتلال وما عاشه العراق في هذه الأيام فيما يخص بسعر الصرف، لكن يبدو أن هناك تفاهمات واتفاقيات قد حصلت في هذا الجانب، نسلط الضوء أكثر إن شاء الله عند هذا العنوان والأسئلة التي سنوجهها لضيفنا في هذا المجال، لكن شكري وتقديري للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يشارك معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أبو مرتضى، نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وشكرا على التغطية التي قمتم بها، حياك الله أخي. أما فيما يخص ببرنامج عراق الرافدين، أقول لكم بأن الولايات المتحدة قد زرعت هناك العديد من الألغام، أعتقد نعم الألغام في الشارع العراقي، حتى تستطيع متى ما تريد أن تفجرها وأن تستفيد من هذه الألغام لصالحها، منها الوضع الاقتصادي في العراق، فهي تتحكم بما تريد ولا تسمح للعراقي أن يسيطر على الوضع الاقتصادي في بلده، فسعر الصرف الذي رأينا مشاكل في هذه الأيام كانت جزء من اللعبة التي تتخذها الولايات المتحدة ضد حكومة السيد محمد شياع السوداني التي لا تعمل بما تشتهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأداة هي أداة الضغط، لا بد للسيد السوداني وسائر القوى التي تعمل في العراق تعلم وتعرف كيف تتعامل معها ولكي تخرج منها سالمة، وإلا فمرة أخرى الشعب يكون في مواجهة مباشرة مع الحكومة نظرا للضغوط التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحملها على الشعب العراقي. شكري وتقديري لك عزيزي أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة لإرسال الرسالة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. نعم، سنتوقف إن شاء الله في لقائنا هذا لنتحدث أيضا مع ضيفنا حول مسألة عوامل هذا التراجع للدولار مقابل الدينار، كيف حصل الأمر، حقيقة التوافقات التي جرت، ماذا كان أو ماذا كانت هذه الحقائق والتنسيقات التي جرت لكي يعود الاقتصاد العراقي إلى سكته، ومسألة إدامة عوامل النجاح، لأننا نعرف أن الولايات المتحدة لا تنتهي حقيقة من ألاعيبها وهذه المداخلات التي تعمل بها، وتريد أن حقيقة تعم الفوضى في العراق لكي لا يستطيع السيد محمد شياع السوداني وحكومته لإنجاز أعمالها. إذن كيف يمكن الاستخدام أو مساعدة أو الاستفادة المثمرة من مشاركة الشعب العراقي في مواجهة هذه الأزمة بتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة المهربين والمتلاعبين، وبطبيعة الحال دراسة خيارات الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها للضغط على حكومة السوداني لكي لا تكون ذرائع بيدها وتتلاعب مرة أخرى بهذا بمقدرات الشعب العراقي. الأستاذ عباس الزيدي الباحث العراقي معنا، ينضم إلينا ويلتحق بركبنا. أستاذ عباس، ورحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام موصول إلى مستمعيكم الكرام وضيوفكم الكرام.
الله يبارك فيك أستاذ عباس، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، بداية كيف بتشرح لنا وتصف لنا العوامل الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض وارتفاع سعر الدينار وهذه المعركة ضد الدولار التي شهدناها في هذه الأيام؟
من وجهة نظري ومن وجهة سياسية وليست من وفق نظرية المؤامرة، أصبحت الآن الأمور مكشوفة.
نعم.
حيث تذهب الإدارة الأمريكية، قوات الاحتلال الأمريكي بالضغط على حكومة السيد السوداني من أجل تغيير مواقفها في قضايا عدة، ولعل أحد الضغوط الكبيرة هي تفرد إقليم كردستان بتصدير النفط خارج إطار الإدارة الحكومة الاتحادية، ليس حبا بكردستان وإنما لتحاول أمريكا وقوات الاحتلال التخلص من الكمين أو المأزق الذي وضعت نفسها فيه من خلال حرب الطاقة وحصار روسيا.
نعم.
وبالتالي الأزمة الكبيرة في العالم وبالأخص على الاتحاد الأوروبي.
نعم.
عندما نقول الاتحاد الأوروبي يعني الشريك، يعني الناتو. لذلك سيدي جاء زيارة لافروف وزير الخارجية الروسي إلى بغداد في أثناء هذه الأزمة، وكأنما يعني يوضح مساومة جانب قوات الاحتلال الأمريكي للعراق.
نعم.
من هنا يعني عدة نقاط أبرزها الحقيقة وضعها لافروف بطريقة ذكية، وجه رسائل منها أن روسيا اليوم تخوض حربا وقد غيرت النظام العالمي وهي تسير بسيارة واقعية، سياسة واقعية، لكن واشنطن لا تعي هذه الحقيقة وتحاول أن تجعلها وراء ظهرها. ثانيا أن دماء أبناء روسيا حقيقة غالية على القيادة الروسية، ولا تزال روسيا في أي موقف، مؤكدة بذلك على عدم اشتراك الأطراف وحياديتها فيما يتعلق بحصار روسيا، وبين مزدوجين قضية الانضباط والتمسك بمقررات أوبك، منظمة أوبك لتصدير النفط، فيما يتعلق بجانبين، شك في البيع والمنتاج والتصدير، وأيضا مستوى سعر برميل النفط عالميا.
نعم.
ثالثا ربما أشار بطريقة أو بأخرى مع وجود قواعد الاحتلال الأمريكي في كل من التنف السوري والعراق، وهنالك أخبار ربما لم تتأكد بعد ولكن تسربت أن قوات الاحتلال الأمريكي قد نشرت صواريخ باليستية لا يعلم منها تكتيكية أم استراتيجية، تقليدية أو غير تقليدية، في شمال العراق. وبالتالي ردود الأفعال المتوقعة سواء كانت هذه موجهة إلى روسيا أو الصين أو ربما إلى دول الجوار العراقي بغض النظر عن هذا وذاك، لذلك رأينا اليوم أن انفتاح الحكومة العراقية وفق الأحداث على الجانب الروسي يحقق التوازن، وربما هو مشروع ربما تنجح به روسيا مثل ما قربت وجهات النظر ما بين تركيا والصين، أنها تقرب وجهات النظر بين الأطراف العراقية أيضا في قيام حلف رباعي في المنطقة يتمثل في كل من تحالف سوري تركي عراقي إيراني. على أقل تقدير ليوقف الأطماع الأمريكية أو الصهيونية الأمريكية، أو ليقف بالحياد من عملية ما يحصل الآن.
No.
العراق اليوم مهم لروسيا، وهو نقطة تقاطع بين مشروع الشام الصهيونية الأمريكية المرتبط بالتطبيع ومشروع طريق الحرير الصيني. زيارة لافروف مع اضطراب سعر الصرف العراقي نتيجة التلاعب الأمريكي هو حقيقة صيرورة لوضع جديد، وهو حقيقة نوع من الهجمة والهجمة المرتدة، ويجب علينا أو على جميع الشرفاء والغيارة من العراقيين ساسة ومراكز بحوث ودراسات وخبراء ومحللين بالوقوف على أسباب الأزمة. هذه الأزمة ربما أرادت أن يعني توجه من خلالها واشنطن رسالة واضحة لكل من حكومة الحسين السوداني القوة السياسية وأيضا ليس عامة الشعب العراقي وإنما الخلايا المرتبطة بأمريكا وهم العملاء.
نعم. لأتساءل أيضا يعني فيما يخص بمسألة النجاح والخروج حقيقة من هذه الأزمة حاليا، قد كان مطالبة من قبل الحكومة العراقية لمواجهة المخلين وتعامل صارم، هل يمكن إدامة عوامل النجاح بمشاركة الناس حين دعت المواطنين للتعاون في مواجهة المهربين والمتلاعبين؟
يا عزيزي هذه الإجراءات نعم لها تأثير خصوصا فيما يتعلق بالمواطن العراقي، ولكن هناك إجراءات أخرى يعني لها أثر ولكن أثر بسيط. هذه التفاعل المواطن يعني وكأننا نحن نعيش مرحلة حصار. الإجراءات الأخرى الأكثر تأثيرا هو الانعتاق من سطوة البنك الفيدرالي والسيطرة الأمريكية على مدخرات العراق عملية بيع النفط. اثنين الخطوة تكرار تجارب العالم مثلا أو بعض دول العالم يعني مثلا قضية روسيا وبيع النفط بالروبل الروسي. ثلاثة تجربة الحصار اللي استمرت الآن أكثر ما يناهز 40 سنة ونحن معيشة ذكرى الثورة الإسلامية في إيران.
نعم.
والخطوات التي أخذتها الانعتاق من قضية الحصار والقرارات الجائرة. كثير كثير من القضايا وقف عملية يعني البيع يعني لو أقدمت عبر المصارف الدولار لو أقدمت الحكومة العراقية مثلا على صرف الرواتب أو الميزانية التشغيلية للرواتب المتقاعدين لمدة شهرين بالدولار أنا باعتقادي سوف يهبط إلى مستويات متدنية. أكثر من 15 سنة كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 118 إلى 120 ويتراوح ما بين 110 إلى 120 عراقي. في زمن حكومة الكاظمي عاد ارتباط الدولار بالبنك الفيدرالي العراقي. هنالك طرق وأساليب شيطانية اعتمدها الاقتصاد الأمريكي السيطرة على اقتصاد العالم اقتصاديا في العالم بما فيها ربط النفط بالدولار ذلك النمر العملة التي تسمى بالنمر الورقي. نعم
نعم. طيب ما هي خيارات أمريكا وذيولها للضغط على حكومة السوداني أستاذ عباس؟ كيف ترى المشهد القادم؟ طبعا
سياسيا وأمنيا وعسكريا واجتماعيا هنالك تفاصيل. نبدأ من الصغير ثم ننطلق إلى الكبير لنعدد نوع الاحتلالات عسكري أمني سياسي اقتصادي ثقافي فكري اجتماعي.
نعم.
التشجيع على الانحلال غسيل الدمار استخدام الإعلام الأصفر والمعادي صعودا. المشهد مرتبط الآن بالوضع في العالم بصورة عامة.
نعم.
وما تعيشه أمريكا من تراجع الحقيقة ومو تراجع هو انهيار والنظام العالمي بنظام جديد المفروض على الواقع. يعني أنا أتوقع في المرحلة القادمة نشاط لداعش بعد ما حدث في سوريا وتركيا من هزات أرضية نقف يعني نقف عليها بهجوم ونضع حقيقة على وادي الاستفهام. أنا ليس لي معلومة يعني بقضية خارج مشروع